أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر جمادى الثانية لعام 37 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. لازلنا في سورة المائدة، كما ترون الآيات السابقة كلها حث للمؤمنين على التزام بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وجوب طاعة الله ووجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل ذلك يربط هذه الآيات بأول السورة، وهو أنه من العقد والعهد الذي بين الله عز وجل وبين خلقه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الآن رجع بنا الحديث كما ترون في الآيات إلى المحرمات في الأكل، وهي التي ابتدأ الله عز وجل بها في السورة، أليس كذلك؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وتلك كانت تفصيلا لما ذكر في الآية الأولى. فالمذكور في المحرمات نوعان: النوع الأول ما حرم بذاته والنوع الثاني ما حرم للسبب. والسبب نوعان، إما أن يعود على الذات كالمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وإما أن يعود على أمر خارجي. والأمر الخارجي المذكور هنا معنا هو الإحرام، وكذلك الحرم، وكذلك الحرم كما في آخر الآيات. فإذا نقول إن المحرمات تعود إلى أحد أمرين، إما أن يكون شيئا ذاتيا لها كالخنزير والكلب وكل ذي ناب وذي ظفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعود التحريم إلى سبب فهو متعلق بذلك السبب، مثل ما أهل به لغير الله، ومثل المنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة. فالمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذه كلها يعود على ذاتها، يعني وصف يعود على ذاتها. طيب والذي يعود على أمر خارج عنها مثل ما أهل به لغير الله، يعني ما سمي عليه غير الله أو ما ذبح لغير الله، ومثله ما حرم لسبب مؤقت، إما زمانا كحال الإحرام أو مكانا كالحرم. واضح؟ فهذا هو التقسيم. الآن لاحظوا أننا رجعنا الآن كما نقول للتقسيم المذكور في أول السورة بعد ذكر الكلام الذي ذكره الله عز وجل لنا من قصص بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، من قصص أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام وحال قومهم معهم، ثم الأوامر الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وتحذير أمته أن تلحق ما لحق أهل الكتاب قبلهم. قال الله تعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم، قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه. هل هذا على سبيل الحصر وإلا على سبيل التمثيل؟ إيه، هذا على سبيل التقريب وهو نوع من التمثيل. أراد ابن عباس أن يبين لهم ما هو النوع الذي تناله أيديهم، لأن الله عز وجل هنا قال تناله أيديكم ورماحكم، فالأصل أن الصيد لا ينال إلا بالرمح وغيره، يعني لا ينال إلا بأداة كالكلب المذكور في أول السورة وكالرمح المذكور هنا. واضح يا مشايخ؟ فابن عباس الآن يقول: ضعاف الطير والصيد تستطيعون أخذها، فلو مر إنسان مثلا بفراخ حمامة من حمام البر الصيد فهل يأخذه؟ هو لا يقوى على الطيران، فأراد أن يقرب ما معنى تناله أيديكم. واضح؟ وإلا حديث الأرنب وحديث الظبي التي وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلها أيضا هي من الابتلاء وهي مما تناله أيديهم. فليس المقصود بالتعبير باليد أن تناله مباشرة، وإنما المقصود أن يكون قريبا منها بحيث يسهل الوصول إليه بعد أن كان متعذرا أو شاقا على كثير من الناس. وبين الله عز وجل العلة في ذلك في أول الآية بأن ذلك لا يكون إلا ابتلاء، يعني اختبارا وامتحانا ليعلم من يطيعه بالغيب ومن يعصي، ليعلم من يطيعه بالغيب ومن يعصي. وهذا هو شأن التكليفات كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت لإقامة ذكر الله، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالله عز وجل يبتلي عباده بما شاء كيف شاء، وليس لأحد أن يعترض ويقول لماذا سهل علينا هذا هنا وشدد علينا هذا هناك، كما ذكرنا في قصة قطع اليد بالسرقة، مع أن اليد فيها نصف الدية. نعم. قال: ورما حكم أي يعني كباره ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد، يغشاهم في رحالهم، يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى هاهنا فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره، يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم، واضح، فله عذاب أليم أي لمخالفته أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه، وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره. فأما غير المأكول من حيوانات البر فالعلماء مختلفون فيه، فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم أو في الحل والإحرام: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، هذا تصريح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، أخرجه. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد، لماذا؟ إيم لماذا ألحقوه بها ولا شك قياسا؟ ها؟ ما هي العلة؟ إيه اللي هو الهجوم، لأن الكلب إذا أصبح عقورا يهجم على من يليه، فإذا كانت هذه السباع تهجم فهنا حكمها حكم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، أو كان ذلك يعرف من عادتها. قال لأنها أشد ضررا منه فالله أعلم. وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها، قالوا فإن قتل ما عداهن فداه، كالضبع والثعلب والوبر ونحو ذلك. قال مالك وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، واضح، أنه ليس صيدا. قال ولا فرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل، فكونها لا تؤكل لا تعتبر صيدا، واضح، لا تعتبر صيدا، إنما الصيد في اللغة يطلق على ما يؤكل، طبعا هذا عند الشافعي بس حتى تفهموا المسألة. وقال أبو حنيفة يقتل المحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بري، فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه، وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي. وقال بعض الناس المراد بالغراب ها هنا الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو الأسود، والأعصم وهو الأبيض، لما رواه النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. وقال مالك لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه، لأنه الغراب يسرق الطعام كما تعرفون. وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال الذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد، وهذا لا شك أنه أدق في الفهم. قال وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد، مضمون في العمد وفي النسيان، ولكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. فهذا تفريق أيضا دقيق آخر. وقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، قرأ بعضهم بالإضافة فجزاء مثلي، فهمتم؟ وقرأ آخرون بضمها فجزاء مثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء في مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، خلافا لأبي حنيفة حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. قال وهو مخير، إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديا. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنة، من قتل نعامة فعليه بدنة يعني ناقة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز. وقوله يحكم به ذوى عدل منكم يعني أنه يحكم بالجزاء في المثلي أو بالقيمة في غير المثلي عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين، على قولين أحدهما لا، لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه. قال وهذا هو مذهب مالك، والثاني نعم لعموم الآية، وهو مذهب الشافعي وأحمد. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة. روى ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر لأبي بن كعب وهو جالس عنده رضي الله عنهما ما ترى فيها؟ قال فقال الأعرابي أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك. فقال أبو بكر وما تنكر؟ يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به، وإسناده جيد. قال لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق لأنهم لم يلقوا، ومثله يحتملها هنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد روى ابن جرير عن قبيصة بن جابر قال خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث، قال فبينا نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حشاه يعني قلبه فركب ردعه ميتا، قال فعظمنا عليه. فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب فقص عليه القصة، قال وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة يعني عبد الرحمن بن عوف، فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه، قال ثم أقبل على الرجل فقال أعمدا قتلته أم خطأ؟ فقال الرجل لقد تعمدت رميه وما أردت قتله، فقال عمر ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واستبقي إهابها. قال فقمنا من عنده فقلت لصاحبي أيها الرجل عظم شعائر الله، فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فانحرها، فلعل ذلك يعني أن يجزي عنك. قال قبيصة ولا أذكر الآية من سورة المائدة يحكم به ذوى عدل منكم، يعني كأنه غفل عنها. فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة، قال فعلى صاحبي ضربا بالدرة، أقتلت في الحرم وسفهت الحكم؟ قال ثم أقبل علي فقلت يا أمير المؤمنين لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني، فقال يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب ألسن فصيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. وروى ابن جرير عن طارق قال أوطأ أربد ضبا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر احكم معي، فحكم فيه جديا قد جمع الماء والشجر، يعني بعلة أن كل منهما يشرب الماء ويأكل الشجر. ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم. وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قال الشافعي وأحمد رحمهم الله. واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم فيه ذوى عدل وإن كان قد حكم في مثله الصحابة، أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين. فقال الشافعي وأحمد يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. واضح هذا؟ وقوله هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة، يعني ما في خلاف أنه هديا بالغ الكعبة ليس معناته أنه يجعل في المسجد الحرام، وإنما يجعل داخل حدود الحرم. وهذا يعني تعرفون فيه الخلاف الطويل، ما هي حدود الحرم، ما هي حدود المسجد الحرام ومسميات. نعم. قال وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد لظاهر الآية أو، فإنها للتخيير. والقول الآخر أنها على الترتيب، فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم، وقال الشافعي يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، ثم يشترى به طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير. واضح هذا عندكم؟ يعني أن الخلاف الآن بينهم هل الذي يقوم هو الصيد، فنقول مثلا لمن قتل ظبيا، من قتل ظبيا فيه مثل، لكن نقول فرضا يعني من قتل يعني دابة، أي نعم، من الصيد مما يؤكل وليس له مثل، ماشي، نقول كم قيمته عند الشافعي؟ ما نقول كم قيمته، نقول ماذا يعادل هذا من الحيوانات الإنسية، ثم ننظر في كم قيمته، كم قيمة ذلك الحيوان الإنسي لو وجد. فهمتم؟ وهذا الذي يسمونه يعني مثله مثل الأرش، فيقولون يقوم لو كان هذا الرجل مثلا يعني عبدا، فكان مثلا يعني مبصرا فيكون قيمته كذا، فإذا كان أعمى فيكون كذا، فإذا كان أعشى يعني ضعيف البصر فتكون قيمته كذا، فينظر إلى الفارق بين القيمتين ويسمى الأرش، ويسمى الأرش. ومثله يفعل الآن كثيرا في مسائل السيارات وغيرها. واضح مشايخ أنه كم لو كان سليم ثم كم قيمته الآن، الفارق يكون يدفعه من جنى، يكون يدفعه الجاني. هذا على قول من؟ ها؟ لا لا، انتبهوا أعيد الآن قول الجمهور على أنه يقوم، يعني يقال كم قيمته في السوق، لو بيع بكم سيباع هذا الصيد، فيخرج القيمة. الشافعي ماذا يقول؟ يقول يقوم بمثله من الحيوانات الإنسية ثم ينظر في قيمته، ينظر في قيمته. واضح؟ فيكون القيمة للحيوان الإنسي على فرض وجوده، على فرض وجوده، لأنه لو كان موجود وحكم به خلاص كفى فيكون مثليا، لكن ما دام أنه ليس بمثلي ليس من هذا النوع ولا من هذا النوع، نقول إذن هو بينهما، فهمتم؟ فينظر في القيمة وتقوم بناء على الحيوان الإنسي. لا شك أن هذه أصعب والأولى أسهل، واضح؟ نعم. وهذا بناء على ماذا؟ لا لا، هو خلاص انتهينا أنه ليس له مثل، إذا كان له مثل اتفقوا، لكن إذا كان ليس له مثل طبعا إلا أبو حنيفة، أبو حنيفة أصلا يقول بالتقويم في كلها، واضح؟ لكن إذا كان ليس له مثل، لأن الله عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم، واضح؟ أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة ذلك طعام مساكين. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه يطعم كل مسكين مدين، وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة أو مدان من غيره، فيقول بالتوسط بينهم. فإن لم يجد أو قلنا بالتخير صام عن إطعام كل يوم عن كل مسكين يوما. واختلفوا في مكان الإطعام، فقال الشافعي مكانه الحرم، وهو قول عطاء لأنه مثل الجزاء. وقال مالك: يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره. وقوله: ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة فقط. لا، قال الله عز وجل: عفى الله عما سلف، أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية، فتكون هذه مثلها مثل ماذا؟ عفى الله عما سلف في أكل الربا، فهمتم؟ أيوة، فتكون في زمان الجاهلية إذا قلنا بهذا التفسير. ثم قال: ومن عاد، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه، فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عفى الله عما سلف؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: وما من عاد، ومن عاد فينتقم الله منه؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة. قال: قلت: فهل في العود حد تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يفتدي. رواه ابن جرير. واضح هذا الآن؟ واضح هذا القول؟ طيب. وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة، قاله سعيد بن جبير وعطاء. ثم الجمهور من السلف والخلف، طبعا هنا قول أنه ومن معلش عفى الله عما سلف، يعني مما وقعتم فيه وكفرتم، فإذا وقعتم فيه أخرى كانت العقوبة والإثم، كانت العقوبة عليكم اللي هي الكفارة والإثم عليكم أشد، هذا هو القول الثاني وهو الأقرب للسياق. وما قياس عفى الله عما سلف هنا على عفى الله عما سلف في حديث الربا، فأظن أن فيه فارق، وذلك الفارق هو أن المحدد لعفى الله عما سلف أنه ربا الجاهلية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبة حجة الوداع: كل ربا كان في الجاهلية فأضعوه تحت قدمي هاتين، واضح؟ أما هنا فالسياق يدل على ماذا؟ على الابتلاء، يدل على الابتلاء، ليبلونكم، ولم يذكر أنه قد ابتلاهم، واضح؟ فهو يدل على الحاضر، والله تعالى أعلم. قال: وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة، قاله سعيد بن جبير. ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولية والثانية والثالثة، وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في من أصاب صيدا فحكم عليه أو فحكم عليه ثم عاد، قال: لا يحكم عليه، ينتقم الله منه. يعني ماذا؟ بالعكس، يقول أنه إيش؟ أنه آثم إثم كبير فيترك، لا يكفر عنه، يعني لا تكفر خطيئته بالكفارة. وهذا الظاهر والله أعلم أنه قال به ابن عباس على سبيل الزجر، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه روي عن مرويات كثيرة جدا في مسألة جزاء المحرم، وأيضا كذلك في تقويمها. قال وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وقال ابن جرير في قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام يقول عز ذكره والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، له العزة والمنعة سبحانه. وقوله ذو انتقام يعني ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته. في هذه الآية مسألتان أنا أحب أن أشير إليهما سريعا إن شاء الله ما نأخذ من وقت. المسألة الأولى في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم، أخذ منها العلماء رحمهم الله تعالى أو استنبطوا منها قاعدة، وهي أن الإنسان ينبغي عليه أن يعظم ما عظمه الله عز وجل ولا ينظر إلى سهولة الوصول إليه أو صعوبة الوصول إليه. ومثاله ما يحدث في مثل أزماننا هذه في مسألة كثرة سبل المحرمات. قديما ربما لا تستطيع مثلا النظر إلى المرأة إلا مثل ما نقول بنوع من الحيل وربما الأمور الصعبة، لكن الآن المجلات موجودة والقنوات موجودة والشاشات موجودة، فمن السهولة جدا أن تنظر إلى من شئت كيف ما شئت. فهذا لا شك أنه ابتلاء، فهل هذا الابتلاء الآن يخفف من حرمته كما كان بالأمس؟ لا، لا يخفف من حرمته، بل نقول إن الله عز وجل يبتلينا ببعض هذه الأشياء يختبر إيماننا. وهنا يجب على الإنسان أن تكون تقوى الله عز وجل ومراقبته هي الأصل في هذا الباب، وليس سهولة وصولك إلى المعصية أو عدم وصولك إلى المعصية. لا شك أن المجتمع كمجتمع مسلم مطالب بماذا؟ بغلق أبواب الشر مهما كانت. المجتمع كمجتمع مطالب بغلق أبواب الشر، لكن إذا فتحت أو كان الإنسان في بلد فجور أو كفر والعياذ بالله عز وجل، فوصوله للمعصية سهل. ولذلك يا إخوان تجدون أنه للأسف أن الناس يمتنعون عن المحرمات في البلاد التي تكون فيها المحرمات سهلة أكثر من امتناعهم عنها في البلدان التي لا تكون فيها تلك المحرمات مسموحة أو نقول مأذون فيها. فنجد أن هناك من المسلمين من يتعاطى المخدرات أو المسكرات في بلاد الإسلام أكثر من الذين يتعاطونها في بلاد الكفر والفجور التي تكون فيها تلك الأمور معلنة، بل كما نقول في متناول الأيدي في كل مكان. والسبب هو ماذا؟ قوة الإيمان بالغيب وضعف الإيمان بالغيب. من وكل نفسه إلى أنه مؤمن وفي مجتمع مسلم وإلى آخره تسهل وغاب عنه أمر الغيب. ومن كان في بلاد الكفر ويشعر بالتحدي ويشعر بالمعاناة تجد أنه أكثر محافظة وأكثر ضبطا لنفسه في مثل هذه الأمور. وهذا لا شك أنه، لا أقول أنه هو يلام، هو لا يلام على هذا، بل هذا هو الأصل، لكن يلام من تساهل، يلام من تساهل. واللوم ليس على المتساهل فقط، بل على المتساهل وعلى مجتمعه. فيجب على المجتمع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كانت المنكرات ظاهرة، ولو صارت المنكرات هي الأصل. فالحق حق والباطل باطل. ليس كثرة الباطل ولا انتشاره ولا شهرته ولا قربه من الأيدي بمحلة له بأي حال من الأحوال، واضح؟ ولا ندرته وصعوبة الحصول عليه أيضا بمحلته. وهذا هو معنى الذين يؤمنون بالغيب، فالغيب عندهم كالشهادة، والحاضر عندهم كالغائب، والغائب كالحاضر، لا فرق. فإذا سمعت مثلا بالأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل، ربما أنك لا تعيشها في بلدك، لكن يجب أن تخاف منها وأن يقشعر بدنك وأن تسبح الله عز وجل وتقدسه وتنزهه عما يعمله هؤلاء الضلال ولو كانت في بلدان بعيدة عنك كما لو كانت أمامك. هنا إن صح التعبير خلوني أقول معيار الإيمان يزيد عند الإنسان ويصبح إيمانه بالغيب قوي وظاهر، ولا يمكن أن يقع فيما تناله يده. وهذا تربية من الله عز وجل لخلقه في مثل هذه المسألة وغيرها، وهذه فائدة عظيمة مهم جدا أن الإنسان يعرفها ويستدركها، لأنه ربما نحن الآن في هذا الزمن ربما لا تجد صيدا في الحرم ولا تجد صيدا وأنت محرم لكثرة القحط، نسأل الله العفو والعافية وقلة البركات. الأمر الثاني قوله سبحانه وتعالى هنا يحكم به ذوى عدل منكم، هذه أعظم آية احتج بها علي رضي الله تعالى عنه، واحتج بها بن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم التابعون من بعدهم على مسألة الخوارج، وقول الخوارج أنكم حكمتم الرجال في دين الله عز وجل. فهذه الآية رد صريح واضح عليهم، وأن الله عز وجل ارتضى حكم الرجلين في شعيرة من شعائره، ومحرم عظمه هذا التعظيم الذي رأيتموه في الآيات. فكيف تأتيني وتقول لا أنا ما أقبل أقوال الرجال؟ واضح؟ لا شك أنه لا يقبل إلا قول العدل، لا يقبل إلا قول الثقة، من يؤمن دينه، واضح؟ من يتخذه يعني من يجوز أن يتخذه الناس إماما في العلم والهدي بلا شك، لكن أيضا لا نقول أننا لا نحكم الرجال، بل نقول أننا نعرف حكم الله عز وجل بما أمرنا الله عز وجل أن نعرف به ذلك، ومن ذلك أخذ رأي الحكمين، أخذ رأي الحكمين، والله المستعان. طيب، قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذا باب سبقا ذكرته لكم، وهو أن الله عز وجل لا يحرم شيء إلا ويذكر إيش بديلا عنه، بغض النظر عن هل هذا البديل متيسر أو ليس متيسر، لكن هذا شيء نفسي، معالجة نفسية للإنسان، إن الله عز وجل حرم عليه شيء لكن ترى أباح لي شيء آخر. ولذلك نقول ترى في مسألة تذكير الناس ووعظهم وأمرهم ونهيهم من المهم جدا أن تفتح لهم البدائل وأن تعطيهم، يعني تعطيه ما أباح الله عز وجل له، لا تحلل له ما حرم عليه مهما كان المحرم الذي تنهاه عنه، فلا تقول لا والله أنا أعطيه محرم أخف منه، بل أعطيه ما أباح الله عز وجل، والأصل في الأشياء هو الإباحة وليس الأصل هو التحريم، واضح؟ ولذلك لا نقول بالتحريم في كثير من مسائل العادات ومسائل المطعومات والمشروبات إلا بدليل، واضح؟ قد نتركه تنزها، قد نتركه خوفا من الوقوع في الشبهة، لكن لا يعني ذلك تحريمه. فأما التحريم فلا نحكم به إلا بدليل، إلا بدليل، لكن نعلم أن من منهج الله عز وجل ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يغلقون بابا إلا ويش ويفتحون للناس أبوابا أوسع وأعظم من الأبواب التي أغلقوها. فأيهما أكثر صيدا، البر ولا البحر؟ البحر بلا شك، البحر، البحر أكثر صيدا، ولا يقارن بصيد البر، لا من حيث العدد ولا من حيث السهولة ولا من حيث ماذا النوعية أيضا، واضح؟ وإن كان يعني قد يكون الإنسان الذي عاش في الجبال وعاش في الصحاري يشتهي صيد البر أكثر من صيد البحر، لكن لطبيعته، واضح؟ لكن أنا مقصدي من حيث الكثرة، من حيث النفع العام، لا شك أن صيد البحر أكثر وأنفع بكثير من صيد البر، ومهما كان صيد البر يبقى محدود وصيد البحر ليس محدودا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية عنه وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا، يعني المجفف، وطعامه ما لفظه ميتا. هل هذا الآن تخصيص؟ يعني هل هذا الآن تفسير لغوي؟ لا، فهمتم؟ أيوة. طيب أعيد، الله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. فالآن هؤلاء المفسرون يقولون يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه يعني ما يتزود منه مليحا يابسا، المجفف كما تعرفون. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا. هل هذا الآن تفسير لغوي؟ أيوة. لا، ليس مقابلة ولا زيادة بيان، وإنما هو ماذا؟ تمثيل، وإنما هو تمثيل. فيذكر أقرب ما يصدق عليه أنه صيد البحر، وهو ما يؤخذ منه طريا يعني مباشرة. والطعام هل هو يعني الذي نجده قد أخرجه البحر فمات حتف أنفه وليس بصيدنا كما هو قول الجمهور، أو المجفف منه؟ كليهما طعاما وكليهما صيدا، كليهما طعاما وكليهما صيدا، لكن أقرب يعني أقرب ما ينطبق عليه الطعام المدخن، وأقرب ما يطلق عليه الصيد الطازج الطري. واضح؟ فهمتم؟ فقط، فالمقصود به أقرب ما يدخل في ألفاظه وليس تفسيرا لغويا، لأن التفسير اللغوي هو إيش؟ دلالة الكلمة، دلالة الكلمة. وهذا يعني ينبغي أن ينتبه له، لأنه ليس كل ما يذكره ابن عباس أو غيره إنما هو تفسير لغوي. قال: وكذا روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعكرمة وغيرهم، وعن أبي بكر أنه قال: طعامه كل ما فيه، طعامه كل ما فيه، يعني حتى من إيش؟ حتى من الشجر والعشاب. هنا قال: رواه ابن أبي حاتم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: طعامه ما قذف، يعني مثل ما قال قبل قليل طعامه ما لفظه ميتا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طعامه ما لفظه من ميتة أو من ميتته، رواهما ابن جرير. وروى ابن جرير عن نافع أن عبد الرحمن ابن أبي هريرة رضي الله عنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميتة، أفنأكلها؟ فقال: لا تأكلها. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى على هذه الآية: وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فقال: اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. قال: وقد روي في ذلك خبر، وإن كان بعضهم يرويه موقوفا، ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، قال: طعامه ما لفظه ميتا. ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة ثم رواه موقوفا. وقوله متاعا لكم أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون وللسيارة، وهم جمع سيار، قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر وللسفر، يعني طعامه متاعا لكم يعني لمن كان حاضرا البحر، وللسيارة يعني للقوم المسافرين. وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. وهذا رحمهم الله تعالى على أنه إيش؟ ما كان يستطاع نقله طريا، أما في زماننا هذا فقد أصبح ممكن. قال: وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة وبما رواه الإمام مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. قال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت، يعني عرفنا قيمتها. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضي العين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت يعني قامت ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا حديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم، يعني مثل تلة الرمل، هذا الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنة ويقتطع منه الفدر كالثور. قال: وقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم هي واقعة أخرى، وهذا هو الصحيح. وقال بعضهم بل هي قضية واحدة، لكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة، والله تعالى أعلم. وروى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل دواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئا. وقد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وقال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع، واختلفوا فيما سواهما. يعني السمك منصوص عليه الآن، والضفدع يعني أخذوا من هذا الحديث استئناسا أنه لا يؤكل، واختلفوا فيما سواهما، فقيل يؤكل سائر ذلك، وقيل لا يؤكل، وقيل ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يؤكل ما مات في البحر، يعني ما مات حتف أنفه. نعم. إيه؟ يعني مثل ما يسمونه حصان البحر، هل يؤكل؟ يؤكل. طيب كلب البحر ما يؤكل، فهمت؟ هذا طبعا هذا وجه في مذهب الشافعي. أي هذا هو. طيب إذا كان كلب البحر لا يؤكل فخنزيره من باب أولى، فهمت؟ لكن عموما هذه المسألة فيها تفصيلات كثيرة جدا، والراجع الله تعالى أعلم. خلينا نسمع كلام الشيخ بعدين. طيب يقول وقال أبو حنيفة لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك الشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره، وبحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، وقد تقدم أيضا. وروى الإمام الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ورواه أحمد وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وله شواهد، وروي موقوفا والله أعلم. وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك. فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه، وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد وغيرهم. يعني أن المحرم إذا صاد فلا يأكله هو، ولا يجوز حتى للمحل الذي ليس بمحرم أن يأكله. فهمتم؟ أيوة واضح؟ أي نعم. قال فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما نعم قال عطاء إن ذبحه ثم أكله فكفارتان وإليه ذهب طائفة، والثاني لا جزاء عليه في أكله، يعني وإنما الجزاء في صيده. نص عليه مالك بن أنس قال أبو عمر بن عبد البر، وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد، فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة عليه قيمة ما أكل، يعني عليه الفدية في الجزاء، في جزاء الصيد، وعليه إيش؟ لا، قيمة ما أكل. أي قيمة ما أكل. جميل. وأما إذا صاد حلال، يعني الذي صاد رجل حلال، فهمتم، صيدا فأهداه إلى محرم، فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا، حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن عوام رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن جبير وغيرهم. وبه قال الكوفيون: روى ابن جرير عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله. ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية، ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة. إيش؟ أي آية؟ ها؟ وحرم عليكم صيد البر سواء كنتم اصطدتموه أو لا. واضح؟ نعم، لعموم هذه الآية الكريمة. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أكل الصيد للمحرم وقال: هي مبهمة، يعني قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. قال ابن عبد البر: وبه قال طاووس وجابر بن زيد، وإليه ذهب الثوري، وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواه ابن جرير عن سعيد بن مسيب أن عليا كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال. قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجوز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، يعني بعد الميقات، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. قالوا: فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان منكم أحد أشار إليه أو أعان في قتلها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعا من جابر. ورواه الإمام الشافعي من طريق عمرو عن جابر، ثم قال: وهذا أحسن حديث الروية في هذا الباب وأقيس. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بالعرج وهو محرم، العرج وادي، وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. واضح هذا؟ إينا. فيكون هذا هو الآن المذهب الثالث. إذن الآن عندنا ثلاثة مذاهب في مسألة أكل الصيد. المذهب الأول أن المحرم لا يأكله أبدا، صيد لأجله أو لم يصد له، صاده محرم أو صاده حلال، فهمتم؟ يعني صاده محل أو محرم. الوجه الثاني أنه يجوز له أكله، واضح، حديث أبي قتادة. المذهب الثالث التفصيل، أنه إن صيد لأجله لا يأكله، وإن صيد لغيره، وإن صيد يعني ليس لأجله، فإنه يجوز له أن يأكل. فإذا عندنا ثلاث، ويكون الرابع مسألة الكراهة، ولا الكراهة عند السلف التحريم أو لا، هذا باب ناقة. طيب قبل ما أنسى معلش، بس حتى في قولي إيش قلنا قبل قليل، إلا في شيء قلت لكم أقول لكم، نعم، في صيد البحر الصحيح والراجح والله تعالى أعلم الذي نعرفه من مشايخنا على أن صيد البحر الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. ما الذي يبقى فيه إشكال؟ الذي يبقى فيه إشكال هو الذي يعيش في البر ويعيش في البحر، أيوة، البرمائي. فهذا هل حكمه حكم البحر أو حكمه حكم البر؟ فيغلب جانب التحريم، فيغلب جانب التحريم، واضح؟ فإذا نقول ما كان بحريا خالصا فهذا حكمه الأصل فيه هو الحل، وما كان بريا فهذا نقول الأصل فيه ها إيه الأصل فيه الحل إلا ما سمي. طيب ما كان مشتركا؟ الأحواط الحرمة. الأحواط الحرمة. وهذا طبعا مثل يسمونه أفعى البحر وغيرها التي تعيش في البر وتعيش في البحر، مثلها أيضا ها كذلك الضفادع لا الفقمة لا تعيش كثيرا في خارج البحر. إيه ما تعيش. إيش الفقمة؟ السمكة؟
الفقمة شيخ
كذا. أيوة معروفة هذه اللي تفتح فمها ليس لها عظام. أي لكن هل تعيش خارج البحر؟ خلاص تخرج قليلا أمره سهل، لكن تعيش أظن أنها نعم تعيش لأنها تتوالد خارج البحر. بلى هي تتوالد خارج البحر. نعم طيب تعيش في تكون حكمها حكم البحر البري. نعم فنطبق عليها هل هي من ذات السباع؟ فهمت إلى غير. طيب نفس الكلام. نعم شيخ
الكريم أنتم ذكرت لنا في الدروس السابقة بأنه اعتبار العرب لكون الشيخ مستقبلا
نعم
هذا يعني محكم. أنا أيه. العرب ما يعني تعتبر الضفدع بأنه شيء مستقبلا.
اي هذا هو طيب طيب هذا يختلف ولذلك هذا يعني مثلا عند الحنابلة محرم وعند غيرهم بعض المذاهب حلال. فهمت؟ فهذه من المسائل المختلفة. اي انا قصدي الضفدع والثعلب وغيرها هذه من المسائل المختلف فيها في صيد البر، لكن احنا الان نتكلم عن صيد البحر. فلما ياتينا الان يعني مثل ما قلت لك يعني ما دام انه يعيش في البر ويعيش في البحر فالان المغلب هو جانب التحريم اللي هو جانب البر. فنرجع إلى القواعد التي تقال في صيد البر. ما حكم أكل الضبع؟ هذا من الأمور المختلف فيها، والصحيح أنه صيد ويجوز أكله وهو متولد كما يقولون، هو متولد بين حيوان حلال وحيوان حرام، لكن الصحيح أنه أيضا يعني يعتبر في حكم مستقل لأنه يتناسل، فإذا كان يتناسل أخذ حكم الاستقلال ولو كان أصله متولدا بين حيوانين. نعم طيب ما هي الفويسقة؟ الفويسقة هي الفأرة. وهل الوزغ منها؟ لا الوزغ ليس منها، الوزغ هذا البرص الذي يمشي على الجدار هذا هو الوزغ، أما الفويسقة فهي الفأرة، والفأرة أنواع يعني كما تعرفون. جزاكم الله خير. ما هي الحدأة؟ الحدى طائر مثل الصقر لكنه ليس عزيزا، يأكل الجيف ورائحته منتنة، فهو طائر كبير يعني أكبر من يعني كحجم أكبر من الصقر لكنه دائما ينزل على الجيف. ولذلك تلاحظون في طريق السفر إذا كان هناك جيف غنم أو إبل أو غير ذلك تجدونه تتكاثر عليها. هو طائر كبير رائحته كريهة ودائما ينزل على الجيف. استدل الجمهور بآية أحل لكم صيد البحر وطعامه على حل ميتة البحر، وذهبت من استدلال من كلام طعامها هل هذا صحيح؟ طيب هو كليهما صيد البحر وطعامه كليهما على حل ميتة البحر لا إشكال فيه، لكن الكلام على أنه هل طعامه خاص ب يعني ما هو إيه ما هو ميت منه أو أن كليهما يسمى صيدا، أظن الآية واضحة يعني لا 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 إشكال أو لا لبس فيها. ما معنى الكلب العقور؟ الكلب العقور الذي يهجم يعض، إيه سواء كان به سعار أو قد يكون طبعه، فالكلب يعني مثل ما نقول يروض، وإلا الأصل فيه أنه يكون عقورا، ولذلك قد تجده أنواع. هل يمكن أن يقال إن علة التحريم ميتة البر الفساد بسبب تجلط الدم فيه، أما السمك فلا يتجلط في دمه؟ خلاص ما دام عندنا نص على حرمة ميتة البر وعندنا نص على حل ميتة البحر ما نحتاج أن نبحث في العلل. متى نبحث في العلل؟ عند تشابه الأشياء وعدم وجود دليل عليها، عند تشابه الأشياء وعدم وجود دليل عليها. واضح؟ إيه فما تقول لي مثلا كمثال، ما تقول لي مثلا لماذا الجرد حرام والجربوح حلال مع أنهما من حيث الحجم ومن حيث يعني إن صح التعبير نعم لا الشكل قد يكون في اختلاف قليل، لكن انا مقصدي انه من حيث الحجم من حيث الاكل كلها متقاربة. فما دام ان هذا فيه نص خلاص انتهينا، ما يحتاج ان تبحث في العلة. ماذا تبحث في العلة؟ اذا وجدت حيوان يشابه حيوان فيه دليل ولكن هذا الثاني ايضا ليس فيه دليل، فهنا تبحث عن العلة حتى تلحقه به، اللي هو يسمى علم القياس كما تعرفون. اشكلت علي بعض الكلمات، نغترف من وقب عينه، الوقب اللي هو مكان العين، ما تعرفون وقب يعني عين السمكة ما عمكم شفتوها؟ طيب صغيرة صح، فهذا العنبر اللي خرج لهم كبير لدرجة انه في الوقب هذا النقرة، نقرة العين هذه جلس فيها 13 رجل، اذا كبيرة، ضلع واحد من اضلاعي ها اطول من البعير وهو واقف، لا شك ان هذا يعني كبير، وهذا وصف الصحابي يعني. ويقتطع منه الفدر كالثور، الفدر اللي هي القطعة، انت الان لما تأتي تقطع في الذبيحة ماذا تصنع في اللحم؟ تقطع قطعة، فأنت كما نقول تريد تأخذ قطعة حتى تضعها مثلا في الصحن، القطعة التي يقتطعونها بحجم الثور قطعة واحدة، ومع ذلك هي كأنها لا تؤثر فيه، فهذا دليل على كبره يعني. وشائق يعني شرائح، وشائق شرائح، لماذا يفعلون وشائق؟ حتى لا يتعفن، حتى لا يتعفن. لماذا يضعون عليه الملح؟ حتى يجف بسرعة، فهمتم؟ إيه، لأنه هذا يكون أدعى لحفظه وعدم دخول الآفات عليه وفساده. جزاكم الله خير، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.